على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شرح مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها والتعليق عليها الشيخ المبارك صالح الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة. المسألة 83 من مسائل الجاهلية: عقوفهم عند القبور، اتخاذ القبور أعيادا. الشرح: الأعياد جمع عيد، وهو ما يتكرر ويعود، وهو ينقسم إلى قسمين: عيد زماني كعيد رمضان وعيد الأضحى. القسم الثاني عيد مكاني، وهو المكان الذي يجتمع فيه على مدار السنة أو على مدار الأسبوع أو على مدار الشهر، يجتمع فيه للعبادة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني مكانا للاجتماع حوله والعكوف حوله والتردد عليه. وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. طيب، قوله كلمة وصلوا علي، هل هنا الصلاة بمعناها الاصطلاحي أم بمعناها اللغوي؟ ها، اللغوي، اللغوي بإجماع. فلا يجوز أن يصلي الإنسان ركعتين ويقول أهديت ثواب ما صليت إلى النبي، هذا من البدع المحرمة في دين الله. فليس للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عند قبره خاصية، بل صل عليه في أي مكان، في المشرق أو في المغرب، في أي مكان صل على الرسول صلى الله عليه وسلم ويبلغه ذلك. وتكرار زيارته والجلوس عنده من اتخاذه عيدا، وهو يؤول إلى الشرك. فأهل الجاهلية يتخذون قبور الصالحين أعيادا، يجتمعون حولها ويعكفون عندها، كما هو الآن حاصل عند قبر البدوي وغيره. يأتيه الزوار من كل مكان ويجلسون وينصبون الخيام ويذبحون الذبائح ويقيمون الأيام عند قبر البدوي وغيره، وهذا من دين الجاهلية. وإذا كان قبر الرسول عليه الصلاة والسلام منهيا عن الاجتماع حوله والتردد عليه، فكيف بقبر غيره؟ لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك. ولما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نظر أن ينحر إبلا ببوانة، اسم مكان ببوانة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ يعني المكان ده كان فيه وثن يعبد أيام زمان وبعد ذلك رفع؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم، أي اجتماع يجتمعون فيه؟ قالوا: لا. قال: أوف بندري، فإنه لا وفاء لندر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. والشاهد قوله: هل كان فيها عيد من أعيادهم، أي عيد مكاني، فدل على أنه لا يجوز اتخاذ مكان مخصص للعبادة إلا ما خصصه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر، وسافر للغزو وللهجرة وللعمرة وللحج، بس دي أنواع سفر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السفر بيعتبر سفر طلب وسفر هرب. والطلب أنواع معينة، منه سفر للجهاد، وصفر لأداء المناسك، وصفر للفرار من الدين، دون اللي سافرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد كان يسافر صلى الله عليه وسلم، وكانت تحضره الصلاة، فكان يصلي حيثما وافق المكان، ولم يخصص أمكنة معينة في سفره للصلاة فيها. يبقى هنا نقول إيه؟ صلى في هذا المكان وهو راجع من غزوة تبوك، هل لهذا المكان الذي صلى فيه أفضلية؟ لا، ولكن هنا أدركته الصلاة فنزل فصلى في هذا المكان وفاقا وعليه. فمن اتخذ مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفاقا إعظاما للأجر وظنا أنه أرجى في القبول عند الله، ابتدع في دين الله. كذلك من يصلي في غار حراء أو في غار ثور أو في الأمكنة التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وفاقا، أما أن يصلي في مكان ويخصه هذا شأن آخر، هذا شأن آخر. نعم، ما إيه؟ ماله؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه وفاقا. لا لا، يقول فدل على أنه لا يجوز اتخاذ مكان مخصص للعبادة إلا ما خصصه الله ورسوله، كالمساجد والمشاعر الحج والعمرة، وما عداها فالأرض كلها سواء، وكما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يبقى الشاهد يا أخواننا من هذا الحديث أن الإنسان إذا تشبه بأهل البدعة ولو لم يكن مبتدعا لا يحل له. كذلك في أيامنا المقبلة في مصر بالذات مولد النبي صلى الله عليه وسلم والاحتفاء به كما يفعله أهل البدعة من شراء الحلوى وغير ذلك، كل هذا محرم ولا يجوز. وإن اشتريتها وفي نيتك ليس في نيتك أي شيء يكفيك من الشر أنك تشبهت بالمبتدعة. وقد بينا في كل عام لابد من الحزم، من الحزم مع الأولاد ومع الأقارب مع حماتك عشان بتجيب لي بنتها، كل ده لازم يكون عندك حزم. قبل 10 سنوات نبهت يا اخواننا ده من البدع ولا تأتوا بها. السنة اللي بعدها طبعا عشان خاطرنا، اللي بعدها عشان خاطر الولد الصغير المولود، ما ينفعش. متى تظهر السنة ان ترخيت في البدعة؟ يبقى هذه الأمور كلها تشبيه بأهل البدعة فلا يجوز بحال من الأحوال، ومن تشبه بقوم فهو منهم. والبدع لا تندثر وتضمحل وتذهب إلا إذا وقف أمامها أهل السنة موقف حزم، أما التراخي والليونة فلا يأتي من ورائه خير. المسألة 84 تقربهم إلى الله بالذبح عند القبور. الذبح عند القبور، قال الله تعالى فصل لربك وانحر، وقال تعالى ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالذبح عبادة لله، والذبح عند القبور إذا كان تعظيما لها فهذا شرك أكبر، وإذا كان تعظيما لله ولكن فعله عند القبر يظن أنه مشروع فهذا بدعة ووسيلة إلى الشرك، فلا يجوز الذبح عند القبور حتى ولو كان الذابح لا يعتقد في القبور وإنما يذبح لله، لأنه إذا اعتاد الناس الذبح عند القبور آل هذا إلى عبادتها دون الله عز وجل. وكذلك الذبح للجن لاتقاء شرهم أو للعلاج فهذا شرك بالله. خد بالك، وكذلك الذبح للجن لاتقاء شرهم أو للعلاج، وهذا الذي يفعله كثير في مصرنا عندما يشتري سيارة جديدة أو يبني بيتا جديدا، يأتي بالذبيحة ثم يلطخ كفيه بالدم ويلطخ بها السيارة أو باب البيت. لا شك أن هذا من الشرك الأكبر وهذا لا يجوز، وأكل الذبيحة هذه من الشرك بالله عز وجل، فهي من الميتة ولا تجوز. نعم، أما لو ذبح شكرا لله عز وجل فالذي نراه في مصرنا المنع، لما سدا لوسيلة أو لذريعة الشرك، وقل أن يميز الناس، ودي بتبقى فتوى باعتبار المآل. يعني كل الناس إيه عارفة كده، اللي واحد بيشتري عربية كده ميكروباص بالذات والكلام ده كله، ويقوم إيه ذبح ذبيحة أو عمل حادثة وربنا نجا منه، يقول لك اعمل حاجة لله، اعمل فدوى لله، افدي نفسك، هذا شرك بالله، شرك ففعلها ويرطخ، طبعا ده شرك بالله. فإذا فعلها شكرا لله الناس هيظن ده فلان ذبح لما جاب عربية جديدة ونسي يلطخها بالدم، يبقى تمنع. نعم، لا، الذي النهر لا يوفي بندري، سدا لذريعة الشرك. عشان كده لو انت تتبعت نصوص الشريعة ما تجد أن الشريعة حمد جانب من جوانبها كحمايتها لجانب التوحيد، لأنه هو ذا الأصل أن يعتقد الناس في غير الله عز وجل. وكما تعلمون ولا يخفى عليكم أن وقوع الناس في الشرك لا علاقة له بالتقدم العلمي ولا بالنسب ولا بالحسب، ملوش علاقة. ممكن تجد الرجل العالي القدر أعلى المناصب ووصل به الحمق أن وضع نعل طفل صغير على سيارته يحول بينها وبين الحسد. لا شك أن هذا حمق وغباء ليس له نظير.
له أن يشتري لحما ولا صاحب البيت أو صاحب السيارة يشتري لحما
لا برضو أيضا لا. له أن يتصدق فقط في السر. أما الذبح الفضل هذا الغير الله أهل ميتة لا تؤكل. نعم. لا هذا من إزالة المنكر باليد ولكن بيترتب أو بيتوقف على المفاسد التي تحصل من ورائه. بل في مفسدة خلاص يكفي المصح. أما الذبح للأكل أو الذبح لإكرام ضيف ويذكر عليه اسم الله فهذا لا بأس به لأنه من العادات لا من العبادات. طبعا هنا نراعي المجتمع الذي نعيش فيه، فمصرنا تعد بالشركيات فلا بد من الحزم حتى تنقى البلاد مما وقعت فيه. لازم، عشان كده الفتية بأن الصلاة في المساجد المقبورة تصح مع الكراهة أو مع الإثم فتية غير واقعية، خطأ. ده بتفتي بإيه؟ ما الكل سيتساهل في فتواك ويصلي في المساجد المقبورة، ونحن نريد أن نغلق هذا الباب غلقا محكما، ونريد أن نرفع كل قبر في مسجد أو نهدم كل مسجد بني على قبر، فكيف تصحح الصلاة مع الإثم؟ الناس يتساهلون في الإثم. لك قل لي صحيحة ولا مش صحيحة؟ أنت طبعا رجل متفيهق فتقول له صحيحة مع الإثم، لا ينشغل بقوله الإثم. لما؟ يقول لك أنت مش أنا صليت، الإثم سيمحى. تمام. كما يتعلق كثير من الناس من حد ولم يرفث ولم يفسق رجع من حده كيوم ولدته أمه، وتبدأ تسافر المرأة بدون محرم. طب ما احنا عاوزين هنا أصلي نسير عليه، ما قدر الإثم المتولد من المعصية؟ هل يا ترى يعادل الأجر المتولد من الطاعة؟ يقول لك ازاي يا أخي ده حج، هي بالدرع. يا أخوانا الله يبارك فيكم، الفتاوى لابد أن يكون النظر إلى المآل أمام الفقيه لا يغيب عنه. يبقى حينما أن أسأل عن زيارة القبور للنساء في جمهورية مصر العربية حرام، لا يجوز مطلقا. لما؟ هاتلي زيارة شرعية كده، خميس وجمعة يذهبون ويفعلون كل المنكرات، بل بدأ كثير من النسوة يجعلونها نزهة وسياحة، وهذا لا يجوز. يبقى لكي أقفل هذا الباب ماذا أصنع إذن؟ لابد أن نرحل. فالصلاة في المساجد المقبورة باتفاق أهل العلم ملعون من يفعله بنص الأحاديث وبالإجماع بين الأئمة الأربعة وغيرهم. فكيف تفتي بأن الصلاة فيها صحيحة على رأي فلان وعلى رأي علان ورأي فلان باطلة؟ لا، هذا فتواه خطأ، ويجب أن يراعي هذا عندما يتكلم في مثل هذه الأمور وينظر إلى المآل. يسأل أخونا ويقول بعض يفصل بين المسجد داخل القبر، داخل القبر داخل المسجد، أو بين أو المسجد بني على القبر. لا فرق، القبر في المسجد في القبلة على اليمين على اليسار في المؤخرة، طالما في المسجد وسمي المسجد باسم صاحب القبر فالحكم واحد. خارج المسجد وسمي المسجد باسم صاحب القبر وخارج ومنفصل أقل الدرجات الكراهة التحريمية، باب لابد أن يغلق لازم. أما بالتراخي في مثل هذه الأمور لن يغلق الباب. نعم. هذا مستثنى. ها؟ لا الصلاة فيه جائزة. ازاي هذا مستثنى؟ اللهم لا تقع القبر وثنا يعبد، هذا مستثنى وحاليا خارج المسجد، والعبرة بما كان على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم. بإيه؟ ما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل القبر وثنا يعبد، دليله ماذا يود أكثر من ذلك؟ نعم منتفية، ما هو خارج المسجد. ولكن ماذا تصنع مع أهل بدعة كعلي جمعة وغيره؟ ماذا نصنع معهم؟ ما هم دولة اللي يسعوا سعيا حثيثا لمثل هذه الأمور. ويجي البعض يفتي بأن الصلاة فيها إيه؟ لا صحيحة مع الإثم. لا يا إخوانا، خطأ كبير. الصوفية في مصرنا بالذات يسعون سعيا حثيثا لنشر هذا المذهب الخبيث بين الأمة، حتى يدعو الناس إلى التواكل وإلى الاعتقاد في الأحجار والأشجار والأصنام، ويرجعون وثنية الجاهلية بل أشد. لا لا يعذر، من تضرع بفتاوى الأئمة الضالين كأحمد عمر هاشم وغيره لا يعذر، لا لا عذر يا أخوانا، لأن هناك قصور في طلب العلم. وعشان كده دائما أنا بأوصيكم بعد تقوى الله، وأنت تتكلم مع الناس في شرح الأمور الشرعية، اجعل نصب عينيك دائما تعظيم الدليل لا تعظيم الشخوص. وهات أمثلة، خاصة أمثلة تدل على أن الأدلة خفيت على كثير من الأكابر وقالوا بخلافها وهم معذورون ولا يجوز متابعته. دي مسائل مهمة جدا، وإلى الله المشتكى. عشان كده الله يبارك فيكم، أي أخ فتح له باب لينشر السنة ويدعو لدين الله دون أي ضرر عليه ويحكم أمره، يأثم إن لم يتكلم، وبالذات اليوم دولت وما قبلها بعشر سنوات، والله أعلم بما يأتي في مصر بالذات. لو تنظر إلى ما يبثه أهل الضلال في الفضائيات وفي مساجدهم يأخذك العجب وتفقد الأمل. فلابد أن ما نقفش مكتوف الأيدي، لابد أن يكون لنا تحرك مشروع. أحكم أمري الأول بالمسألة العلمية، بعد ذلك المسجد مفتوح قدامي، أتكلم على مرأة ومسمع من الجميع، وأهل الاختصاص والمسؤولون يعلمون بكلامي وليس عندهم أي اعتراض. اتكلم، وإياك أن تسكت أو تتكاسل. إخوانا كلنا على ثغرة من ثغور الإسلام، فالويل لمن يؤتى الإسلام من قبله. أنج سعد هلك سعيد. وأما ذبح الأضحية وذبح العقيقة والذبح الذي يقصد به العبادة، فهذه عبادة لله عز وجل، ولا يذبح لمخلوق تعظيما له تعظيم عبادة، ولا يذبح عند قبر مخلوق، لأن هذا يؤول إلى عبادته. المسألة الخامسة والسادسة والثمانون، احتفاظهم بآثار المعظمين. التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة، وافتخار من كانت تحت يده بذلك، كما قيل لحكيم بن حزام: بعت مكرمة قريش، فقال: ذهبت المكارم إلا التقوى. الشرح: تعظيم آثار المعظمين من العلماء أو من الملوك أو من الرؤساء بأن تحيى هذه الآثار وترمم وتصان، فهذا العمل وسيلة من وسائل الشرك، وهذا من دين الجاهلية، لأنه يأتي جيل فيما بعد ويقولون، أو يقول لهم الشيطان: إن أباءكم ما احتفظوا بهذه الآثار إلا لأن فيها بركة وفيها خير، فيعبدونها من دون الله، لأن الجيل الأول هيأ لهم الأسباب، كما فعل الشيطان مع قوم نوح لما أمرهم بتصوير الصالحين لأجل أن تبعث فيهم النشاط على العباد. زي بالضبط أنا بعمل صورة أبويا كل ما أشوفه أقرأ الفتح. جمع بين شرين، بين تصوير وبين البدعة بقراءة الفاتحة، فقراءة القرآن للأموات بدعة ولا تجوز. يقول: تبعث فيهم النشاط على العبادة، فهم أسسوا هذا الشيء بنية صالحة، ولكن جاء جيل جهال فعبدوها، وهذا من فعل الجاهلية، هم الذين يعظمون آثار العظماء ويحافظون عليها ويصونونها، ثم تعبد من دون الله ولو على المدى البعيد. بعيد يعني 300 سنة ما يجرش حاجة، احنا عاديين. عشان كده حديث البخاري وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس عند ذي الخلصة. وذو الخلصة صنم في اليمن، يعني الساعة لن تقوم حتى تضطرب آليات، أي مؤخرات النساء، لسأدوس عند ذي الخلصة ولأهل العلم قولين في تفسير حتى تضطرب آليات. القول الأول أي من شدة تزاحمهن عند هذا الصنم تضطرب الآليات، والقول الثاني يركبن إليها الدواب فتسرع الدواب فتضطرب الآليات. يبقى الشاهد الشركة سيولى ولكن بالمدى الطويل. يبقى الذي يفعله الآن علي جمعة وأحمد عمر هاشم وغيرهم من هؤلاء الصوفية المبتدعة سيحدث أثره إن لم ننتبه ولو بعد 100 سنة. تفضل. أسأل الله أن يعافينا وإياك. قصة هنا دخل القبر البدوي سجد وخرج، وهذا كثير. وده ممكن تلاقيه الكرسي بتاعه كبير، واخد بالك؟ اه اتفضل. شغله ما لو ايه ده، هذا بالاجماع التبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم مشروعه، ولكن هي اين اثاره؟ بس مش موجوده، ومن ادعاها فهو كاذب ان صح على الراس والعين. معايا اخر فتره؟ طيب. يقول فلا يقول قائل الناس الان على دين صحيح وعلى توحيد. نقول لا يقتصر النظر على الوقت الحاضر، وانما يجب النظر للمستقبل، مع ان الحاضرين لا تؤمن عليهم الفتنه ايضا، لكن المستقبل اشد. اي والله اشد. لذلك دائما أنا قلت لكم مرة، خدوا بالكم الشبهات لا تثار في بلاد المسلمين إلا بعد توطئة المجتمع لاستقبالها. كيف؟ عن طريق نشر الأمية الدينية والجهل. يوطد في المجتمع كده خلاص جهل، أو من أراد أن يتكلم تكلم، تغريح تكلمهم في إيه؟ كفاية قوي عرفهم فقه الوضوء وفقه الصلاة، تكلمش حاجة تانية خالص. تبوا التوحيد والبيع والمعاملات والبيع والشراء والربا، لا لا. طب وامراض القلوب؟ لا لا لا، بس يصلي كفايه قوي. ده مقصود، مقصود. عشان كده الله يبارك فيكم، والله دين الاسلام في مصر يمر بمحنه على حد علم ما مر بها من قبل 100 سنة. فلا بد من التكاتف ولا بد من الصدع بالحق طبقا للضوابط والاصول الشرعيه. تفضل. في مصرنا يعذر لوجود علماء السوء لا كثرهم الله، أما في بلاد التوحيد لا عذر، لأن التوحيد هناك ظاهر والكلام فيه كثير من أهل العلم. نعم. لا لا يعذر في توحيد الربوبية، إن أشرك في توحيد الربوبية لا يعذر، لأن توحيد الربوبية هذا فطر الناس عليه وجاءت الرسل به أيضا. لا، هذا لا يعذر. يقول وذكر الشيخ شاهدا لذلك دار الندوة في مكة، وهي مكان يجتمع فيه أكابر قريش للتشاور في الأمور المهمة. فلما جاء الإسلام وزالت الجاهلية بقي مبنى دار الندوة على حاله إلى وقت معاوية رضي الله عنه للتملك والانتفاع بسكنها وتحويلها عن هيئتها، فاشترى هذه الدار من حكيم بن حزام رضي الله عنه، فلام الناس حكيما على ذلك. قالوا لما بعت هذا الأثر من أثار أسلافنا وبعت مكرمة قريش؟ قال رضي الله عنه ذهبت المكارم إلا التقوى. خلاص، وهذا مأخوذ من قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهذا هو الجواب السديد الموافق لكلام الله عز وجل، وهذا من نور البصيرة ونور الإيمان، فدل على أنه لا يجوز الاحتفاظ بالأثار القديمة، لأن هذا يزول يؤول إلى الشرك ولو فيما بعد، والدين جاء بسد الطرق المفضية إلى الشرك. والله عز وجل. نعم طبعا، وغيرها كثير. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد. على ايه؟ هذا يسأل عنه العلماء، ما أسأل أنا. جزاكم الله خيرا.